بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا في بداية رمضان شحنا وعزائمنا كانت مشدودة، وكلنا كنا مخططين أو مرتبين إن احنا نحقق أهداف ما بين عدد ختمات وما بين عدد صلوات وما بين عدد أذكار وكمية صدقات وكمية طاعات كنا عايزين نعملها، وفجأة هذا الحلم انهار وانكسر، العزيمة فسخت، الهمة فترت، النفس ملت، النفس عادت إلى ما كانت عليه قبل رمضان. إيه هنا اللي حصل؟ في يا جماعة ملحوظة مهمة جدا للسائرين إلى الله سبحانه وتعالى، إن السائر إلى الله سبحانه وتعالى لابد له من أحد أمرين: أشياء يفعلها وأشياء يتركها. بمعنى إن ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. الشيطان لا يريد منك أن تقع في الذنب، إنما يريد منك لوازم الذنب، الأثار النفسية للذنب. الذنب بيكتب عليه سكور 100 سيئة، 1000 سيئة، 10000 سيئة. الآثار النفسية للذنب إن أنت همتك تضعف، إن أنت همتك تفتر، إن أنت همتك تتلاشى، ويترسخ لديك مرة بعد مرة بعد مرة أنك لست بصالح، أنك لست بصالحة. الشيطان يريد الذنب لذلك. أول ما نسقط في هذا الشرك تقع. فبالتالي ليس الشأن هو فقط في أن احنا نشحن الهمة ونشحذ العزيمة وننقل على الرابع ونطلع، لا، الفكرة أن احنا نترك العقبة أو الذنب أو المعصية اللي بتحول بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لابد أن نترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. يعني ايه حجبت؟ حجبت يعني حجاب بين المسلم او بين المؤمن وبين الجنة، في حجاب اسمه المكاره، لو تخطاه يصل للجنة، لو لم يتخطه خلاص لن يصل الى الجنة. كذلك شهوات، في حجاب بين المؤمن وبين النار، لو اقتحم الشهوات يدخل النار، لو تخطى هذا الحجاب لا يدخل النار. فلابد أن تفعل أشياء وأن تترك أشياء، لابد أن تترك أشياء لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قص علينا في قرآنه قصة صراع الروم والفرس. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. القصة باختصار إن الروم، أمة الروم، في وقت من الأوقات انقسمت إلى إمبراطورية بيزنطية شرقية وغربية، وحدث منهم صراعات كبيرة، وكان حاكم تونس اسمه هرقل، هرقل ابن هرقل. هرقل أبوه كان قس، وكان يجهز ابنه ليكون حاكما. فذهب هرقل ابن هرقل إلى القسطنطينية، وبعد حرب طويلة استولى على الحكم في القسطنطينية، واستتب له الأمر في كل ممالك الروم. هرقل ابن هرقل، وكان شخص متدين جدا، وفي الوقت ده حاز المنصبين، السلطة والمنصب البابوي. فلما تقابل الفرس والروم وكتب الله عز وجل نصر الروم على الفرس، آل على نفسه ونذر هرقل أن يحج من القسطنطينية إلى بيت المقدس مشيا، شكرا لله على أن من الله عليه وانتصر على الفرس. وحج هرقل إلى القدس مشيا، وأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت تحديدا كتابا مع دحية الكلبي شبيه سيدنا جبريل، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: أسلم تسلم وإلا كان عليك اسم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قرأ هرقل الكتاب، وصادف ذلك وجود تجار العرب من العرب في مكة، في غزة من مكة، كان أبو سفيان، وحدثت الحديث المشهور وقال لو بلغ هذا مكاني لغسلت عن قدميه وسيبلغ ملكه موضع قدمي هاتين. فجمع هرقل قومه ولكنه خاف على سلطته. هرقل خاف على سلطته ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودفع الرسالة إلى كبير الأساقفة كان اسمه صغاطر. كبير الأساقفة هنا لما قرأ الرسالة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا أحمد رسول الله. وخرج صغاطر كبير الأساقفة وخلع رداءه الأسود ولبس لباسا أبيضا وخرج على قومه في كنيسته وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد رسول الله، فقام إليه الناس فضربوه فمات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد رسول الله، وتحول ثيابه البيض إلى ثياب حمراء من الدم. في هنا نموذجين، نموذج هرقل ونموذج صغاطر. هرقل لم يترك ملكه، صغاطر ترك منصبه. أنت لو تعرض عليك وظيفة النهاردة فيها اختلاط وعارفة أن هي تبعي لك عن ربنا، هتسيبيها ولا لا؟ أنت لو تعرض عليك النهاردة معاملة ربوية محرمة وعارف أن دي هتبعي لك عن ربنا، هتسيبها ولا لا؟ هو ده، لابد أن نترك شيء لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيدنا سليمان لما أشغلته الخيل عن صلاة العصر قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قيل إنه قتل 20,000 فرس. ولما كانت الخيل مظنة انتقال من مكان لمكان بسرعة، لما ذبح الخيل ربنا سبحانه وتعالى بعدها قال فسخرنا له إيه الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الغلام لما أقلع عن تعلم السحر يعني صار منارة للإسلام في الدنيا كلها. المهاجرين لما تركوا دورهم حسبة لله سبحانه وتعالى ربنا فتح عليهم الدنيا كلها، بقى المهاجر ده المهاجرين صاروا ولاة وعمال على مدن وممالك كبرى. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولو يعلم السارق أن ذلك بيد الله ما سرق، وأن رزقه سيأتيه من الحلال. سيدنا علي بن أبي طالب دخل المسجد في الكوفة فنادى على غلام وأعطاه دبته يمسك بخطامها ريثما يصلي ركعتين ويخرج. دخل سيدنا علي المسجد صلى ركعتين، وهو خارج سيدنا علي أخرج من كمه دينارا ليعطيه للغلام مكافأة على حراسة دبته. خرج لقى الغلام سرق الخطام وترك الدبة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ندى على أحد الرجال ليذهب إلى السوق ليشتري خطاما، فذهب الرجل وذهب وعاد بنفس الخطام، فقال سبحان الله من أين اشتريته؟ قال من غلام كان يبيعه في السوق. قال بكم اشتريته؟ قال بدينار. فقال سبحان الله أردت أن أعطيه إياه حلالا فأبى إلا أن يأخذه من الحرام. أردت أن أعطيه إياه حلالا فأبى أن يأخذه إلا من الحرام. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومش لازم يا جماعة يكون محسوس، ممكن ربنا يقذف في قلبك درجة من الإيمان واليقين والرضا به. يعني قيل لأحد الزهاد وقد رؤي في هيئة رسة، قيل له من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأنت ماذا أعاضك الله؟ فنظر إلى السماء وقال أعاضني الرضا بما أنا فيه، ربنا عوضني إن أنا راضي عنه. وديك سعي، لازم يبقى عندنا يقين في ده. سيدنا إبراهيم ده بحبنه، ده بحبنه مش في الحقيقة، ده بحبنه فين؟ في قلبه. احنا لازم نذبح من ذبيحك عشان توصل لله، إلى الله سبحانه وتعالى لازم تذبح حاجة. هتذبح بقى هواك، هتذبح نومك، هتذبح كسلك، هتذبح تعلقك بالأشخاص، هتذبح غضبك، هتذبح عصبيتك، هتذبح إيه؟ لابد أن تذبح ذلك وأن تقدم لله عز وجل قربانا، والله يخلفه. في كتابه العظيم من جيد لعظيم جيم كولينز بيقول إن هو عمل فريق مكون من 30 فرد وظلوا 5 سنين بيدوروا على الشركات الكبرى في العالم، نايك وأبل وكل الشركات الكبرى، ويجلسوا مع مجالس الإدارات. فقالوا له يعني إيه سر النجاح ده؟ فبيقول سر النجاح بتاع كل الشركات مش ان هم عملوا ايه، لا، سر النجاح ان هم ما عملوش ايه، في حاجة معينة توقفوا عن عملها فنجحوا. فعمل قانون الاهمال ان كل شهر نجيب ورقة كده ونكتب فيها حاجة لازم اوقفها في حياتي، لازم الحاجة دي أهملها وأفضل طول الشهر مركز أنني أترك هذا الشيء. من ترك شيئا لله عوضه الله إيه خير منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه من زينة الدنيا دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ألبسه من حلل الإيمان أيها الشاب. لازم تبقى عندك يقين في ده، لازم ده يملأ قلبك إن أنت لن تترك شيء لله إلا عوضك الله خيرا منه. الشيخ علي الطنطاوي بيقول، بيسرد قصة في كتابه فصول من الثقافة والأدب بيختم بيها. القصة دي كان أحد طلبته اسمه سليم المسودي، وكان طالب علم فقير غريب عن الحي، ولكنه كان بيسكن مئذنة المسجد ولم يكن له أحد ينفق عليه، ومر عليه 3 أيام لدرجة أنه هو بيقول أنا لم أجد طعاما، وصلت لدرجة الضرورة، حد ضرورة أن أنا ممكن أسرق أو أكل الميتة وخلاص هيغمى عليه. فبيقول أنا خلاص اضطررت لحد ضرورة أن أنا ممكن أسرق. خرج من مئذنة المسجد على أسطح المنازل وكانت متلاصقة، وظل يتنقل من منزل لمنزل، فوجد رفقة نساء غاض بصره وهو أكمل، شم رائحة شواء في بيت فارغ، فدخل فلم يجد فيه أحدا، ووجد فيه قدرا كبيرا فكشفه فوجد فيه باذنجانا مشوي، أخذ واحدة وقضمها وكانت ساخنة. بيقول ولما قضمتها رد إلي عقلي وقلت أنا طالب علم أسكن في مئذنة المسجد وأتلصص وأسرق من بيوت المسلمين، والله ليس ذاك بخلق. فتركتها وطرقت القدر مكشوفا وعدت إلى المسجد إلى حلقة شيخي وجلست فيها ولم أفهم شيئا من الجوع، والشيخ يحدث. جاءته امرأة فهامسته شيئا وكانت متشحة بالسواد، فقال الشيخ أيكم يريد أن يتزوج؟ فلم يجبه أحد. قال لي يا سليم أتريد أن تتزوج؟ قلت يا سيدي والله ليس معي ثمن رغيف خبز، كيف أتزوج؟ فقال لي إن هذه المرأة الصالحة قد مات عنها زوجها وقد ترك لها حدائق كبيرة وبيتا كبيرا، وهي تخشى على نفسها من شرار الحي، هل لك أن تتزوج؟ قلت نعم. فجاء بولي وشاهدين وعقد لنا، وقالت لي وقال لها أي أخي خذي بيدي زوجك وذهبي. فأخذت بيدي وذهبت معي إلى دارها، فلما أن دخلت دارها وجدتها الدار التي كان فيها إيه؟ الباذنجان. فلما رأت القدرة مكشوفا ووجدت هذه الباذنجان قالت سبحان الله هل دخل أحد الدار؟ فبكيت. فقالت إن لك لشأنا. فقال لها قصته، قالت أقصص علي. فحكى لها قصته، قالت سبحان الله عففت عن باذنجانة واحدة في الحرام ورزقك الله الدار وصاحبتها في الحلال. من ترك شيئا لله عوض الله إيه خيرا منه. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.